أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلح. باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوء. عن أبي العالية البراء قال: مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له: إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه، قال: حتى أثر فيها. ثم قال: سألت خليلي أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي، آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل: قد صليت فلا أصلي. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأداب، منها ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب، يعني الإنسان حين يتعجب تصدر منه أقوال أو حركات. ما هو الشيء اللي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب خبط بيده على فخذه عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون ماشيا كما هنا في قصة علي بن أبي طالب، فخبط بيده على فخذه، يعني هيئة الإنسان المتعجب. كذلك إذا تعجب من إنسان جالس أمامه وهو يكلمه، فإذا قال شيء خبط بيده على ركبته أو على فخذه، يعني كأنه ينكر عليه الذي يقوله بلطف. هذه من الأشياء اللي تدل على تعجب قول القائل. يقول علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طرقه يعني أتاه بالليل، الطارق الآتي بالليل. فلما ذهب إليه بالليل، ليه ذهب إليهم بالليل؟ ذهب لبيت ابنته فاطمة، بيت ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليذكرهما قوموا صلوا بالليل. هو كان يقوم ليلا طويلا صلى الله عليه وسلم، فكأنه ذهب إليهما في أول السحر فقال: ألا تصلون؟ ما تقوموش تصلوا في هذا الوقت من آخر ليل، وقت مشهود ينزل الله عز وجل فيه سبحانه وتبارك وتعالى وينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فهذا الوقت وقت إجابة الدعاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن أهل بيته يقومون من الليل، هو يقوم من الليل ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام، ولكن حين ينصحهم أن يقوموا آخر الليل، فأتاهم في الجزء الأخير من الليل في أوله: ألا تصليان؟ في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما وانصرف، ثم رجع مرة أخرى من آخر الليل فوجدهما برضو نايمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصليان؟ يقول علي رضي الله عنه: أنه قام للنبي صلى الله عليه وسلم قال قمت وأنا أعرك عيني، يعني أي من يدعك عيني من أثر النوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنفسنا أو إنما أنفسنا بيد الله، إنما أنفسنا بيد الله، يعني إحنا بننام وربنا هو الذي يوقظنا لصلاة الليل، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. الاحتداد بالقضاء والقدر يحتج، لا شك أن أنفس العباد كلها بيد الله، أن الله لو شاء شيئا يكون هذا الشيء، ولكن الاحتداد بالقدر لا يكون عند المعائب، عند الشيء الذي يكون عيبا على الإنسان. إنسان يتقال له أنت تسرق ليه، يقول لك قدر الله، ربنا مقدر هذا الشيء. لا شك أن الله يعلم كل شيء، كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن أنت لما رحت سرقت ما كانش عقلك حاضرة، هل أجبرك أحد على أنك تسرق؟ أنت باختيارك وبكسبك فعلت هذا الشيء. طيب لما بيجي الأكل ما تسيب الأكل قدامك، ما تمدش إيدك وقول نفسي بيد الله، إذا شاء دخل أكل بقي دخل، اشمعنى عند الأكل ما تقولش هذا الشيء؟ هنا الإنسان يحتج بالقضاء والقدر في العيب الذي يقع فيه. فهنا علي بن أبي طالب قيام الليل ليس فرضا عليه، مش فرض عليه، فلذلك هو يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا بنيمنا، ولو شاء ربنا إن إحنا أمنا، عايز يعني يعتذر، ولكن الاعتذار لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمر تحتد بالقضاء والقدر على ذلك، طيب ما نصحيتك فأقول لي ما أمش ليه تصلي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما عليه، فأيقظ عليا وفاطمة ألا تصليان، ورجع له مرة ثانية، هتحتج ليه بالقضاء والقدر؟ أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. طيب يبقى الأمر كذلك في صلاة الفريضة الفجر والظهر والعصر، نفس الحكاية يقولها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ في نفسه ذلك فتركه وانصرف وخبط على فخذه. سمعه علي رضي الله عنه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل، يعني الإنسان يجادل عمال على بطال، عمال على بطال، المهم يطلع صح وخلاص. حين يتأمل الإنسان في هذه القصة، وإن قيام الليل ليس فرض، مش فرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي رضي الله تبارك وتعالى عليه ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدل، نزع بالآية وقالها حتى يسمع علي رضي الله عنه فلا يجادل مرة ثانية مثل هذا الجدال. الإنسان المؤمن لا يجادل، إذا نصح ما يبقاش إنه همه يرد على هذه النصيحة. ثاني يقول لك إن أنت بتنام كتير، ما يكونش همك طب ما أنت كمان بتنام كتير، أنت بتاكل كتير طب ما أنت كمان بتاكل، أنت بتعمل كذا، يبقى همك إنك ترد عليه وخلاص. النصيحة حين تقال اقبل هذه النصيحة من الإنسان، النصيحة جزاء الناصح أن يقبل منه ذلك، سواء نفذت ولا لم تنفذ، ولكن الأمر ما يبقاش الهم إزاي أرد. إذا رديت على هذا الإنسان وكانت نصيحة صحيحة، طيب ما هي حتتكرر عليك يوم القيامة تاني، وربنا هيقول لك إن نصحناك بكذا وعظناك بكذا وجالك فلان وقال لك كذا. طب في الدنيا رديت على فلان، يوم القيامة حترد على ربنا بإيه؟ إذا الإنسان حين ينصحه إنسان ينظر النصيحة هذه حق ولا باطل، كانت حقا أخذ بها وعمل بها وشكر من أهداها إليه، فإذا كانت باطلة ترك الإنسان ولم يأخذ بالذي يقول. يبقى هنا الجدل ما يبقاش إنسان على طول عمال على بطال يجادل، وقد نهانا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن بمثل هذه الصورة الجميلة لما يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ينعى على الإنسان كثرة جدله، يقوم كأنه معناه ما تجدلش، لا تكثر من الجدل. يقول ربنا سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى الجدال يكون لنصر دين الله عز وجل، يكون بالحق، ما يكونش احتجاج بالشيء على عيب يكون في الإنسان فتحتج لعيبك، لا، ولكن المؤمن يعترف أنه أنا مخطئ في هذا الشيء، إذا نصح بالشيء ولا يجادل بالباطل. زي ما كثير من الناس المهم عندهم ما يطلعش غلطان وخلاص، حتى لو كل مليان غلط من فوق لتحت وغلط، المهم أنه يجادل ويطلع فيه. هنا حين تجادل عن الباطل بالباطل إلا أمامك لن يصدقك، ولكن حيلاقي ما فيش فايدة فيك، حيبطل ينصحك بعد ذلك. كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، برضو فيها لطف من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، نقول أهدى إلي عيوب. الأمر مش بروح للإنسان ونقيله العيوب اللي فيه وحدفه بيها خبطه بالمس، لا، الأمر إهداء العيوب. الهدية الإنسان يغلفها بحاجة طيبة وديها بطريق طيب وبأسلوب طيب. كذلك حين تريد من الإنسان أن يستجيب لنصحك لتكون النصيحة برفق، انصح برفق، ولتكن النصيحة إذا كانت المواجهة ممكن تؤذي بها إنسان عبرت في الكلام، عبرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويمكن قدامه اللي عملوا هذا الشيء ما يقول لهمش أنت وأنت وأنت عملها، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فينكر عليهم بلطف صلوات الله وسلامه عليه، يقوموا يرجعون عن هذا الشيء الذي وقعوا فيه ويأخذون نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لأهل العراق، وأهل العراق كان فيهم يعني الكثير ممن يعني يسمع الحديث ويبتدي يدخل بعقله فيه، كان عبد الله بن عمر يسميهم الأرائتيين، الأرائت، يقوم كل ما حد يكلمهم بحاجة يدلوا بحاجة تانية، أرأيت إن كان كذا وكذا، أرأيت إن كذا، كان يقول لهم اجعل أرأيت هذه بالعراق، سيبها في مكانك قبل ما تيجي من العراق لهنا، سيب أرأيت هذه واسأل عما ينفعك. هنا الإنسان لما يسأل يسأل عن الشيء الذي ينتفع به وعن المسألة التي نزلت وحصلت، فكم يخترعون المسائل وإذا كان كذا، وكمان ما يكفرهمش ما يقال من الحديث. أنت متأكد أنك قلت هذا الحديث؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ لا هو عارف حديث ولا هو عارف حكم، ويقوم يجادل حتى مع الصحابة الأفاضل كأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقوم يقول لهم الحديث يقول لا ما قالش كذا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة وينكر عليهم أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أكذب على رسول الله؟ أنا اللي شفته وسمعته، أنتوا لا شفتوا ولا سمعتوا، تقولوا عني أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنة وعلي المأسم؟ أنا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أنا علي الإسم وأنتم لكم المهنة وتفلتون من ذلك؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعلمهم. أهو هنا كانوا يسألوا في مثل هذا الشيء، طب ايش معنى وفيها ايه، بدل ما نحفر رجليك انت تخلي واحدة لبسة نعل والتانية مش لبسة حال فيها ايه، زي ما كثير من الناس يدخل بعقلي في شيء. والآن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب ليه يقول هذا الشيء؟ أهو يقول لك إذا لبست البس النعلين، لابس الحذاء بتاعك، لابس الشبشب بتاعك، البس الاثنين، ما تلبس فردة وتمشي من الفرد. طب لو إني إنسان ماشي وبعدين اتقطعت فردة من فردتين، يقول لك ايه لا التاني، اما صلح لي والبس الاثنين، اما يا تمشي في الفردتين يا ما تمشيش في وردة فردة وتترك الأخرى. إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعلي الأخرى حتى يصلح، حتى يصلح. هنا حكمة احنا ما نعرفهاش، ليه هذا الشيء؟ اشمعنى؟ طب ليه ما مشيش في نعل واحد؟ يقول لك لا امشي في النعلين الاثنين. والله عرفنا الحكمة الحمد لله، ما عرفناش الحكمة برضو حننفذ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان علمه قاصر لا يدري لما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا في شيء من وراء هذا الشيء ننتصح به. الآن في زماننا هذه لما الأطباء بدأوا يبحثوا في الطاقة واستفادت الإنسان من الطاقة، يقول لك إن الإنسان لابد يجي عليه أوقات يمشي حافي، يمشي حافي على الأرض، الجسم بيصرف طاقة، في طاقة كهربية في الإنسان قد تزيد هذه الطاقة، فلابد أن تخرج الزيادة، امشي حافي فترة في وقت من الأوقات، امشي على البلاط، امشي كذا، ثم تتسرب منه. بل البعض يقول عنده كهربية زيادة في دماغه، إن يستحب له أحيانا يسود على البلاط على الأرض نفسها، إن بيخرج كهرباء من الدماغ الأرض زي السلك الكهرباء لما تركب الفيشة وتقول ده الطرف الأرضي، الطرف الأرضي، أي الطرف الأرضي هيسحب الكهرباء الزايدة يجري يمشي بها على الأرض وما يسدش الجهاز الذي عنده. يقول لك نفس الحكاية في جسد الإنسان، يقوم الأطباء نفسهم بتوع الطاقة دول يجيبوا يعملوا صورة إشعاعية للإنسان، وبعدين يقول لك شوف أدي خط الطاقة ماشي من الناحية الفلانية هذه، هذا طب عجيب جدا. وبعدين يقول لك الجزء ده من الطاقة مقطوع هنا، معناه أن الكبد بتاع هذا الإنسان مريض، الجزء ده من الطاقة مقطوع هنا معناه القلب بتاعه مريض، الجزء ده معناه مش عارف ايه. فهنا علم تاني خالص، علم الطاقة اللي بيستدل به على مرض الإنسان وازاي يعالج هذا الشيء بشيء من الطاقة فيه. طيب ايه حكاية الطاقة هنا؟ يقول لك نفس الشيء، الأطباء يقول لك لما تيجي لما بتقعد طاقة مش أي طبيب هذه لا يعرفها الأطباء إلا اللي دارس هذا الشيء نزل مقالات فيها يقول لك لما الإنسان يحط رجل واحدة بس على الأرض تتصرف طاقة من خلال هذه يقوم ما يبقاش في توازن في الجسد لابد تنزل من رجلين الاثنين طالما ربنا خلق لك عضوين اثنين نزل الطاقة يحصل توازن في بدن الإنسان يا سلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الشيء عشان ما نتأذاش بهذا الأمر يا ترى ايه تاني لا ندري ولعلي جد الزمان وتعرف ان اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليه فايدة كذا وكذا ادينا عرفنا فايدة من فايدة اللي ذكرها علماء الطاقة من الاطباء في هذا الشيء ان لا ما تمشيش في نعل واحدة عشان لما تتصرف الطاقة من الجسد ما تتصرفش الا وهي متوازنة ما تبقاش جزء يصرف جزء ما فيش يحصل خلل في الانسان هذا شيء مش على بال الإنسان لا على بالنا ولا نعرف هذا الشيء إلا لما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما تمشيش في نعل واحدة وذكره الأطباء بعد ذلك في الكلام عن الطهر باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوء يعني على وجه التعدي يكون إنسان قاعد أمامك وقال الكلمة اللي تأخذها عليها تقوم تخبط على ركبته أو على فخذه لا خد بالك أنت أخطأت في ذلك يقول أبو العالية واسمه البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسي فجلس فقلت له إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر فما تأمر هو ده قاعد على كرسي وحط صاحبه كرسي قاعد عليه فهو بيسأله إن هؤلاء الأمويين بدوا يأخروا في الصلاة نعمل إيه في الصلاة يعني كان الأئمة اللي يصلون بالناس هم ولاة الأمر ولاة الأمر وده الأصل في ذلك أن الأمير هو الذي يصلي بالناس والأصل إن كانوا حفاظا للقرآن فيصلون بالناس بدوا في بني أمية يأخروا الصلوات يأخر صلاة الظهر عن وقتها أخر صلاة العصر عن وقتها فكان من يعيش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلون الصلاة على وقتها ولو في بيوتهم ثم بعد ذلك يخرجون ويصلون مع الإمام تكون لهم نافلة لا يقصرون ولا يتركون صلاة الجماعة ولكن عارفين هؤلاء بيؤخرون الصلاة فكان يصلي الصلاة على وقتها جاب منين هذا الشيء من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حيذكرها في هذا الحديث فأبو العالية يقول إنه سأل عبد الله بن الصامت إن نعمل إيه معه ما تأمرني فخبط على فخذه خبط يعني أنت مش عارف الحكم الشرعي هذا حكم الشرعي اللي الهودي أبو ذر قال سألت خليلي أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك يعني زي ما عملت فيك كده خبطت على رجلك برضو أبو ذر عمل معي هذا الشيء فقال أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء بمية يتوضى به عليه الصلاة والسلام فحرك رأسه وعض على شفتيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بشيء كأن شيء أزعجه حرك رأسه وعض على شفتيه يعني إنه كالحانق المتغيز في حال إيه الأمر قال قلت بأبي أنت وأمي آذيتك أنا عملت حاجة أبو ذر افتكر أنه هو الأخطأ في حال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولكنك تدرك أمراء أوحي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيكون من الأمراء المسلمين بعد ذلك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها تأخيرا كثيرا يؤخرون الصلاة لوقتها قال قلت فما تأمرني طيب تأمرني بإيه في هذا الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي صل الصلاة لوقتها فإذا كان ولاة الأمور هم اللي بيصلون بالناس الصلاة وبدوا يأخرون الصلاة عن وقتها يعني الإنسان المؤمن لا يسع إلا أن يصلي الصلاة على وقتها ولكن لا يترك صلاة الجماعة لا يترك صلاة الجماعة كانوا هم يأخروا صلاة العصر لغاية استقرار الشمس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكان الصحابة الموجودون في عصرهم يصلون الصلاة على وقتها ثم يحضرون معهم الجماعة ويصلون معهم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويقول ولا تقولن قد صليت فلا أصلي لا تقل ذلك هنا الوحدة الاتحاد المسلمين ما يدس التفرق والخلاف ما يدس اعتصموا بحبل الله جميعا إذا أخطأ الإمام إذا أخطأ الأمير ينكر عليه خطأ أنت مخطئ في كذا ولا تنزع اليد من طاعته وإلا يحدث بين المسلمين الجفاء والفجوة والاقتتال بعد ذلك. يقوم الأمير يتغيظ من الناس، يضطهد الناس، الناس يتغاظوا من الأمير، ينقلبوا عليه، تبقى بلاد الإسلام كلها حروب، مفيش فيها سلم، مفيش فيها وئام، مفيش فيها. لذلك لابد نتعلم هذا الشيء، فقه الخلاف، الخلاف إنه لا مانع من أن يوجد الخلاف بين الناس، ولكن الخلاف لا يؤدي إلى كل شوية مظاهرات، كل شوية مظاهرات، كل شوية تخبيط، يخبط في ولاة الأمور، يخبط في الناس، يخبط جبهات في بعض، يخبط إسلاميين في بعض. طيب وفي النهاية آخرتها إيه؟ آخرتها البلد طلع تضيع. لذلك هنا هذه صورة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، صورة إيه؟ إن ولي الأمر الأمير اللي مولود بيأخر الصلاة، الصلاة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فلما يجي الأمير هو اللي أخر الصلاة، صلي العصر بدل ما يصلي على وقتها يأخر ساعة وساعتين، وبعدين يطلع يصلي بالناس. طيب الناس يا إما يقدموا إمام يصلي، يجي الأمير مين اللي صلى؟ فلان، ياخده يقتله، ياخده يسجنه، ياخده يعمل فيه شيء يأذى على الناس. لا والله، إن الأمير الناس إن أنتوا مجموعة خوارج تخرجوا علي حقكم كلكم أسجنكم عشان عملتوا هذا الشيء من ورائي، أو إن الناس يحلمون وينفذون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا الصلاة لوقتها، إذا مش هتتعمل جماعة تانية غير جماعة الأمير في المسجد، لا صلي في بيتك على وقت الصلاة. طيب بعد ما صليت في بيتك خلاص، لا، يقول لك إذا حضرت المسجد صلي معاه مرة ثانية، ما تجيش المسجد وتقعد في آخر المسجد، لا ده بيصلي متأخر مش بيصلي معاه لك، لا، راعي الجماعة أن تكون وحدة واحدة، راعي أنك ما تأذيش نفس هذا الإنسان، وإلا حيتقلب هو عليه، حتبقى أنتوا حرب على بعض بداخل ديار الإسلام. فهذا الحل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلمين أن يتفطنوا إليه الآن، إن ما يكونش كل إنسان يفرح برأيه ويعجب برأيه ويؤثر ما هو فيه ويبتدي يشتم الآخر ويطلع الآخر منافقا ويطلع الآخر ضائعا وصايب عرفش حدا في الدين، ولكن يكون في ميزان، ميزان بين الجميع، وهو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي حكم في مثل هذه المواضيع فيها. والله أعلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.